بحولك انطف بحولك.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعود إلى البلاد بعد زيارة لجنيف شملت لقاءات مهمة مع قادة في بعض دول العالم والجهات الدولية. استمرار القصف الصهيوني الوحشي على المناطق المأهولة بقطاع غزة واستشهاد وجرح 10 فلسطينيين. ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 12 شهيدا واعتقال المئات منذ بدء الاحتلال عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها. أهلا بكم إلى التفاصيل. عاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى البلاد بعد زيارة لجنيف استغرقت 3 أيام أجرى خلالها محادثات مكثفة مع قادة بعض البلدان والجهات الدولية، إضافة إلى إلقاء كلمة في المنتدى العالمي للاجئين. وألقى أمير عبد اللهيان لدى وصوله إلى المقر الأوروبي للأمم المتحدة كلمة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما التقى وزير الخارجية الإيراني نظراءه في السعودية والأردن والكويت وتونس واليابان وإندونيسيا ورئيسي وزراء الفاتيكان ولبنان، وبحث معهم العلاقة الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية. وفي اليوم الأخير من زيارته التقى أمير عبد اللهيان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وبحث معه الأوضاع المأساوية. بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقر كاني مع نائب وزير الخارجية الصيني ما جاشو في بكين تطورات مفاوضات رفع الحظر عن إيران والعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأكد الجانبان الضرورة للوقف الفوري للعدوان على غزة، كما شدد على أهمية إرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع. وناقش الجانبان مجموعة واسعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع التي تحكم مفاوضات رفع الحظر وسبل المضي قدما فيها. أحبطت قوة الأمن الإيرانية هجوما لجماعة جيش الظلم الإرهابية استهدف مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوبية شرق إيران. مصادر أمنية مسؤولة في المحافظة أكدت استشهاد 12 منتسبا في الشرطة أثناء تصديهم للهجوم، مشيرة إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين خلال المواجهات. وأشارت المصادر إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها في راسك بعد فرض الأجهزة الأمنية سيطرتها على الأوضاع. يذكر أن سيستان وبلوچستان تعرضت بأوقات سابقة لهجمات مماثلة تم إحباطها من قبل السلطات الأمنية. واصل الاحتلال الصهيوني قصفه الوحشي على قطاع غزة، حيث استشهد 15 فلسطينيا وأصيب العشرات إثر استهداف حي الزيتون شرقي مدينة غزة بالطائرات المسيرة. كما ارتقى عدد من الشهداء في قصف صهيوني طال 6 منازل مأهولة بالسكان في الحي ذاته، وفيما استشهد العشرات في أحياء الشجاعية والدرج ومنطقة النصر والشيخ رضوان خلال عمليات مكثفة للصهاينة. استشهد وأصيب الكثير من الأهالي في معسكر جباليا شمالي القطاع. وإلى الشرق من مدينة غزة دمرت طائرة الاحتلال سوقا شعبيا وعشرة منازل مأهولة، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين. للمزيد حول آخر مستجدات الأوضاع بقطاع غزة نستمع إلى الإعلامية إسراء البحيسي من هناك.
أمس ما يزيد عن 15 ساعة من انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة بالكامل، كافة الشبكات التابعة لقطاع غزة، الشبكات الفلسطينية عفوا، كلها متوقفة الآن، الأمر الذي يترتب عليه وضع كارثي يتعلق بعدم القدرة على التواصل مع سيارات الإسعاف ولا مع الدفاع المدني ولا حتى الناس مع بعضهم البعض. هذا أدى إلى تقطيع أواصر الناس، عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي وعزل العائلات الفلسطينية عن بعضها البعض. تعرفون أن العائلات عندما نزحت، كل فرد من أفراد العائلة ربما نزح في منطقة مختلفة لعدم وجود أماكن تأويهم جميعا، وبالتالي الآن المواطنين هنا في قطاع غزة لا يستطيعون التواصل فيما بينهم. إذن نحن نتحدث عن واقع إنساني صعب جدا في هذه اللحظات بقطاع غزة. فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية، الغارات الأبرز كانت في مخيم النصيرات والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين، أبرزهم عائلة أبو قطروس التي استشهد منها 4 أطفال مع والدتهم، وبالمناسبة والدتهم تعمل في مؤسسة دولية تابعة للUNDP، ومع ذلك تم استهداف شقتها السكنية في برج السعدي بمخيم النصيرات واستشهدت مع أطفالها. هذه جريمة ليست الأولى، بل إن الاحتلال تعمد استهداف عدد كبير من العاملين في المؤسسات الدولية منها الUNDP وأيضا منظمة الأغذية العالمية، منظمة الصحة العالمية، كذلك الأونر، وأكثر يعني من مواطن استشهدوا جراء استهدافهم من قبل الاحتلال، إما وهم في يعني يؤدون أعمالهم أو في داخل منازلهم.
استهدفت كتائب القسام قوة راجلة للاحتلال الصهيوني بقذيفة مضادة للأفراد في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أفرادها. كما أعلنت الكتائب باستهدافها عدة دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105 في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، لافتة إلى دكها بقذائف الهاون تحشيدات الاحتلال شرقية مدينة غزة وشمالية غربها مع قنص 4 من جنود الكيان. وفي خان يونس قصفت المقاومة قوات صهيونية بمناطق متفرقة من المدينة بقذائف الهاون، فيما وجهت ضربات لعدد من آليات الكيان وحشوده بموقع إسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية. أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تنفيذ مقاتل الكتائب عدة عمليات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أدت إلى مقتل 36 جنديا من جيش الاحتلال وإصابة العشرات. أبو عبيدة أكد في بيان تدمير مجاهدي القسام أكثر من 70 آلية عسكرية للاحتلال بشكل جزئي أو كلي، مشيرا إلى استهداف القوات المتواغلة في قطاع غزة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معها من مسافة الصفر. وكان جيش الاحتلال قد اعترف بمقتل 116 جنديا، ما رفع عدد قتلاه منذ بداية عملية طوفان الأقصى إلى 445 قتيلا. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة في بيروت أن العدو الصهيوني مني بخسارة استراتيجية وانهزم في كل محاور وميادين وساحة معركة طوفان الأقصى المستمرة سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وإعلاميا وشعبيا. ولفت حمدان إلى أن كتائب القسام وعدت أن تكون غزة مقبرة الغزاة وأوفى رجالها ما وعدوا، وقال ها هم جنود العدو وضباطه يعودون أشلاء أو مصابين أو معاقين، وها هو العدو يضطر للاعتراف بإصابة أكثر من 5000 جندي. بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارته لفلسطين المحتلة مدة الحرب على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن تريد من تل أبيب الانتقال بسرعة إلى مرحلة أقل حدة في الحرب، مضيفة أن سوليفان طلب من الإسرائيليين السعي لتجنيب المدنيين الفلسطينيين تبعات الحرب على حد قوله. وادعى كيربي أن الرئيس جو بايدن لا يزال يؤمن بحل الدولتين، ولكن هذا الأمر أصبح بعيد المنال في ضوء عملية طوفان الأقصى. هذا وأشارت شبكة CNN إلى حدوث توتر بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو وسط شعور الرئيس بايدن بالثمن السياسي الكبير لوقوفه إلى جانب الاحتلال. حول زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى فلسطين المحتلة لمنع توسع الصراع في قطاع غزة، نتوقف ورؤية الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيس من بيروت.
جاء هذا الأمريكي اللعين بهذه الفترة إلى المنطقة محاولا يعني بأي طريقة من الطرق الخروج من هذا النفق من خلال الادعاء بأنهم يريدون أن تنتهي هذه العملية العدوانية في أقرب وقت، وبنفس التوقيت يقولون أنهم أعطوا الكيان مهلة حتى نهاية هذا العام، يعني ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع من أجل إنهاء هذه العملية العدوانية. لكن هذا الأمر يشير إلى احتمال تزايد خطر المجازر الكبيرة على المدنيين ليكون هذا الأمر كبش ومحرقة أو يعني عملية تفوق التصور حتى الآن وتفوق كل ما حدث حتى الآن، لكي تكون باكورة الإجرام الأمريكي الأوروبي باليد الصهيونية القاتلة، وحينها ربما يكون هناك جلسة لمجلس الرعب الدولي الذي يطالب حينها بوقف لإطلاق النار. هذه الرواية يعني تقليص المدة والزعم بأنهم أعطوا هذه الفترة القصيرة، هنا يعني يجب أن نتوقع بأن حفلة جنون كبيرة جدا سوف تلحق بالمدنيين في غزة من أجل أن يكون هذا الإنجاز الأخير، لأنه في مواجهة المقاومة لم يستطع الكيان الصهيوني بكل جبروته بكل حزب الناتو الذي شاركت فيه قوات الدلتا الأمريكية أي قوات النخبة مع قوات أوروبية، وهناك العديد من القتلى والإصابات وهناك أسرى منهم موجودين حسب المعلومات المتواترة، ولم يستطيعوا أن يحققوا أي إنجاز على الرغم من استخدام البيت 52 فيما عرف بليلة غزة.
كشفت وسائل إعلام عبرية عن اجتماعات بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لبحث إمكانية صياغة صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس. وأوضحت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عقد مؤخرا اجتماعا مع رئيس الموساد ديفيد برنيا لمناقشة هذا الملف في سياق متصل. نشرت مصادر إعلامية مطلعة أن دولة أوروبية تشهد لقاءات سرية بين وفد صهيوني ودولة قطر لبحث موضوع تبادل الأسرى، مضيفة أن الجانبين يعملان على إعداد صيغة جديدة للتبادل تضم النساء والأطفال. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين اليوم جراء قصف الحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية بطائرة الاحتلال المسيرة، كما أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة السيل الحارثية غرب جنين، فيما عملت جرافات الاحتلال للمرة الثانية على تدمير الشارع الرئيس في البلدة. وارتفع عدد الشهداء في جنين إلى 12 شهيدا منذ بدء الاحتلال عمليته العسكرية قبل 4 أيام، كما اعتقلت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين في جنين ومخيمها. وفي محافظة نابلس هدم الجيش الصهيوني منزلين لأسيرين فلسطينيين بقرية عريف بعد اقتحامهما وإخراج ساكنيهما بالقوة. حول آخر تطورات مجازر الاحتلال بالضفة الغربية نتابع ما تقوله الإعلامية رايا عروق من هناك.
تجدات في الضفة الغربية، بالأمس تم تشييع 12 شهيدا من مدينة جنين بعد عملية عسكرية طويلة استمرت ل3 أيام، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها استمرت ل60 ساعة، كانت ضحيتها 12 شهيدا وعشرات الإصابات. كانت هذه العملية طويلة جدا وصعبة جدا على مخيم جنين، حيث ظل الناس تحت الحصار لمدة 3 أيام متواصلة بدون أي إمدادات للمياه وأيضا أي إمدادات للخبز ولحليب الأطفال، كان هذا أكثر مطلب يطلبونه. اليوم كان هناك أيضا اعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة وتحديدا في مدينة نابلس بعد محاولة طائرة مسيرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مقاومين كانوا موجودين في مركبتهم على شارع عمان قرب مخيم بلاطة، ولم يتمكن إصابتهم، لم تتمكن هذه الطائرة من إصابتهم. ثم بعد هروبهم إلى مخيم بلاطة أيضا حاول الاحتلال الإسرائيلي مرة ثانية قصفهم بالطائرة المسيرة وفشلت هذه العملية. وأيضا كان هناك اقتحامات عنيفة في بلدة عريف جنوب نابلس واعتقالات عديدة، كما أن الاحتلال الإسرائيلي هدم منزلا يعود للمعتقل زياد جبريل الصفدي واعتقل من عريف جنوب نابلس 3 مواطنين، كما كان هناك اقتحام في بلدة سلواد والمغير شمال شرق رام الله، وكانت أيضا حملة اعتقالات شرسة في هذه البلدات، كما أيضا اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأيضا كان هناك حملة اعتقالات، وبطبيعة الحال اندلعت مواجهات أثناء اقتحام البلدة. وفي طوباس أيضا كان هناك اقتحام، وأيضا في بيت نحالين غرب رام الله، وكذلك أصيب شاب واعتقل آخر خلال مواجهات في بلدة يطا في الخليل المحتلة.
نشر جنود الصهاينة لقطات لتدنيس أحد المساجد في مدينة جنين بعد اقتحامه وأداء صلوة يهودية بداخله. وقام جنود الاحتلال بفتح مكبرة الصوت في مسجد بجنين خلال العدوان على المخيم وأداء صلوة تلمودية وسط سخرية الجنود ودخولهم أرضية المسجد بأحذيتهم وتخريب محتوياته. من جانبه أشاد الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير بما قام به الجنود وقام بإعادة نشر المقطع. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربات بالصواريخ للثكنة شوميرا ومقعي الراهب وأرامية التابعين لجيش الاحتلال الصهيوني، محققة إصابات مباشرة في صفوف قواته. وأعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الصهاينة في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة في إطار عملياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان صهيوني وحشي. كما تعرضت ثكنة زرعيت لجيش الاحتلال إلى نيران مباشرة من قوات حزب الله ألحقت بالصهاينة خسائر فادحة. بالمقابل قصفت مروحيات الصهيونية منزلا كان قد استهدف بوقت سابق في بلدة ميس الجبل، فيما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا على أطراف بلدة الناقورة. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما يقوله من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
القصف ليس فقط يطال بلدة رميش، بل هو بدأ منذ الفجر في هذه المنطقة تحديدا، عندما استهدفت مدفعية الاحتلال التي تتمركز في منطقة الزعور في داخل فلسطين المحتلة محيط بلدة لخيام، وخاصة محيط مدارس المبرات والشاليهات، وصولا إلى تلة الحمامس والبساتين المرتبطة بين لخيام وبين طبعا بلدة الوزاني. القصف هذا يعني خف تدريجيا لأنه لم يعني يصمت طوال ساعتين تقريبا، كان يطاول بلدة الخيام من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشرقية، بالإضافة إلى سهل الخيام. قبل قليل كان هناك قصف مدفعي تتولاه إحدى الدبابات المتمركزة في منطقة مستعمرة لمطل باتجاه بلدة فركلة مباشرة، وهذه القذائف كانت تستهدف الطريق الفرعية التي يعني تأتي بمحاذاة يعني الجدار الفاصل بين المطلي وبين بلدة كفركلة. أيضا القصف طاول تلة العويضة، هذه التلة التي تربط بلدة الطيب بعديسي وأيضا بإحدى التلال المحيطة بمسكاف عام. يعني القصف في القطاع الأوسط كان يطاول بلدة رميش، بالإضافة إلى قصف بالقنابل الفسفورية الذي كان يطاول أيضا منطقة اللبوني والظهيرة ورأس الناقورة، وأيضا اشتعلت الحرائق في هذه البلدات نتيجة أو في هذه الأحراش نتيجة القصف بالقنابل الفسفورية الحارقة والمحرمة دوليا. هذا القصف كان طبعا يعني ملحق بتصعيد ليلي علا، طوال الليل كان هناك العديد من الغارات بالطائرات المسيرة على بعض المنازل يعني غير المأهولة، هذا عدا عن الغارة الكبيرة التي طبعا حصلت يعني عصر أمس أو مساء أمس بالأحرى، والتي استهدفت بلدة مركبة.
صرح مصدر أمريكي مسؤول أن سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر تعرضت إلى مقذوف أطلق من اليمن، مما أدى إلى اشتعال النيران على متنها. وذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن السفينة كانت قريبة من سواحل الحديدة اليمنية وأصيبت بجسم مجهول، موضحة أن قاربا للبحرية اليمنية أمرها بالتوجه إلى السواحل اليمنية. في ذكرى يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشهد قطاع غزة المظلوم والمحاصر ارتكاب أفظع الجرائم الإسرائيلية، ما تسبب بسقوط مدوي لمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في العالم. المزيد في التقرير التالي.
75 عاما مرت على نشأة كيان الاحتلال الإسرائيلي، و75 عاما تمر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أطلقته الأمم المتحدة وحددت من خلاله حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. ولكن هل بات لهذا الإعلان أي قيمة أو حضور من خلال وبوجود ذلك الكيان؟ فأبشع وأسوأ الجرائم ارتكبها ويرتكبها الاحتلال في غزة، وأكبر الكوارث الإنسانية يعيشها الفلسطينيون، أما استمرارها وبحسب خبراء وقضائيين فيعكس عجزا هائلا لكل المنظمات والهيئات الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان والكرامات الإنسانية، ويمثل انهيارا لكل المنظومة الحقوقية وسقوطا مدويا لها، خاصة إثر فشلها في خلق حد أدنى من الضمانات لحماية الأطفال والمستشفيات ومستودعات الغذاء وأبسط ما يحتاجه الإنسان ليبقى على قيد الحياة. أكثر من 50,000 طن من المتفجرات تلقى خلال أقل من شهرين على مساحة ضيقة محاصرة لا تتجاوز 360 كيلومترا مربعا، فيها أكثر من 2,000,000 إنسان محاصرين ويتم قصفهم بأحدث الأسلحة. هذا من جانب، ولكن من جانب آخر انتهك كيان الاحتلال الإسرائيلي كل المعايير وتجاوز كل الاعتبارات بجرائمه المضاعفة، وباستهدافه الأشخاص والجهات التي من المفترض أن تكون محمية بحسب القانون الدولي، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبية والصحافيين وشارة الصحافة وحتى شارة الأمم المتحدة، مستهدفا أكبر منظمة عالمية لديها منشآت ومدارس ومكاتب وموظفون في غزة.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعود إلى البلاد بعد زيارة لجنيف شملت لقاءات مهمة مع قادة في بعض دول العالم والجهات الدولية. استمرار القصف الصهيوني الوحشي على المناطق المأهولة بقطاع غزة واستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين. ارتفع عدد الشهداء في جنين إلى 12 شهيدا واعتقال المئات منذ بدء الاحتلال عمليته العسكرية في جنين ومخيمها في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، الذي علمنا ربنا بسيرته المباركة الصبر عما نحب وعلى ما نكره، والاستقامة على الحق في الغنى والحاجة والقوة والضعف. وقد فارقناه عند معرفته إخوانه ودعوته إياهم إلى قصر الملك أخناتون، فحلوا ضيوفا كراما وهم لا يعلمون أن صاحب المقام الرفيع الذي دعاهم وسألهم عن أبيهم وأخيهم الأصغر ومن أكله الذئب منهم، وأمرهم أن يأتوه بأصغرهم إذا عادوا لشراء القمح، وإلا فلا كيل لهم عنده. لا يعلمون أنه أخوهم الذي ألقوه في غيابة الجب ثم باعوه بثمن بخس، فأنجاه الله منهم وأعزه أيما عزة. ومر بنا لقاء رودامون لزليخة اتفاقا وهي في شدة الجوى وسوء الحال، فهيأ لها زيارة يوسف عليه السلام في القصر، فلنرى ما جرى لها عند اللقاء بعد طول الفراق وتأجج الأشواق.
ما هذا المكان؟ أين نحن يا تياميني؟
هذا منزل المبنجل يوزر سيفا يا زليخة. أنا جئت بك إلى هنا يا سيدتي.
من أنت؟ عذرا، هل يمكنني معرفة اسمك؟
اسمي أثينات، زوجة يوزر سيف.
لما أتيت بي إلى هنا؟
كنت أظن أنني أحب المبجل يوزر سيف كثيرا، ولكن بعد الذي سمعته من نديمتيك أقول علي أن أتعلم العشق منك. 30 سنة تقريبا من الدموع واللهفة والأشواق، 30 سنة من البعد والفراق واللوم. أقسم بالله أن عشقا كهذا حري بالتقدير، وأن هذا الصبر جدير بالتقديس يا زليخة.
لم يكن عشقي ليوزر سيف بتلك الطهارة التي ذكرتها. يوزر سيف أرفع من أن تليق بحبه آثمة مثلي.
ما عرفته عنك يقتصر على اللحظات التي جلست جنبك يا زليخة، وما سمعته من نديمتيك فلا حرج علي إن لم أعلم عنك شيئا، ولم أدري ما قاسيته. ولكن علينا أن نعرف سبب غفلة يوزر سيف عنك يا زليخة. عليه أن يبرر سبب غفلته عنك.
لا لا يا سيدتي، أقسم عليك ألا تتكلمي عن يوزر سيف هكذا.
تعالي تعالي معي.
لماذا؟ ولكن انتظري، من أين ليوزر سيف أن يعلم بما جرى علي؟ فهو يشارك كل الناس همومهم.
ليحيى إخناتون العادل.
عندما يكون الحديث عن العادل فهذا يدل على المحاكمة، فهل هناك متهم اليوم بيننا؟
أرجو من نبي الله أن يسامحني، لأنني أريد أن أشتكي أمره عند جلالة الملك إخناتون.
ماذا تقول يا يوزر سيف؟
أسلم نفسي لعدالة جلالة الملك.
أسنات تكلم.
أريد أن أعرف كيف يغفل المبجل يوزر سيف عن حالي مشردة ضريرة هرمة حزينة.
أنى لي أن أعرف هذه العجوز التي تتحدثين عنها؟
ولكنك كنت تعرفها ولم تكترث لأمرها، فهي التي ربتك وكانت تحنو عليك يا مولاي، وعندما اضطرمت شعلة الحب في كيانها وأحرقت نارها ما بقي من وجودها تخليت عنها. أجل أجل يا مولاي، تخليت عنها. إنها زليخة بعينها يا مولاي.
ماذا؟ ماذا قلت؟ زليخة؟
نعم.
زليخة، لا هذا مستحيل. زليخة كانت من الأشراف، جميلة وغنية، كيف يمكن أن تكون هي زليخة؟
نعم نعم يا يوزر سيف، زليخة.
لقد رأيت كيف اتهمته زليخة ونساء مصر وزجوا به في السجن 12 سنة.
واعترفن جميعهن بخيانتهن وشهدنا ببراءة يوزر سيف.
ولكن زليخة سقطت من أوج العز إلى قعر الذل، وهي بحاجة الآن إلى الرحمة والعطف والحنان.
أنا أكثر رغبة من الجميع في إظهار المواساة لها. إن أذنتم لي فأنا أرغب في الذهاب للقاء زليخة.
لا، فنحن كلنا مشتاقون لرؤية هذه المحتاجة المظلومة. نامي سابو.
نعم يا مولاي.
أحضر زليخة إلى هنا.
أمر مولاي مطاع.
يقول الله سبحانه وتعالى: يا نبي الله يوسف، إن زليخة قد تحملت الآلام والعذاب فصبرت، وهي قد كفرت عن ذنوبها، فهي الآن امرأة مؤمنة موحدة. عليك بمواساتها يا يوسف، اتخذ منها زوجة لك، واعلم أن دعاءك مستجاب بحقها، فما عليك إلا الدعاء والطلب، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقبل دعاءك ويستجيب لك.
السيدة زليخة ومرافقوها يطلبون الإذن بالدخول.
إنني أشم رائحة يوسف نبي الله.
دعيني أساعدك يا زليخة.
هذه أنت يا أسينات؟
أجل أجل يا زليخة،
ظننت أنني سأتشرف بلقاء نبي الله يوزر سيف.
هذه أنت يا زليخة؟
كنت أنا يوما ما، والآن لم تعد هناك زليخة.
ألم العشق يفجع ويؤلم، ولكن أخبريني، أين كل ذاك الحب ليوسف؟
ذلك العشق ما زال كما هو، حافظت عليه داخل قلبي وغذوته بكل وجودي.
سامحيني يا زليخة إذ غفلت عنك، فقد شاء الله الذي غلبت مشيئته كل شيء أن أظل غافلا عنك.
حقا حظيت بلطفك ورعايتك يا يوسف.
بل هو الله الذي يتلطف عليك ويرعاك، فأنت الآن يا زليخة موضع عناية الباري الواحد الأحد. فقولي ماذا تريدين مني؟
وماذا أفقد لأتمنى؟ أردت محبوبي وهو الآن بجواري، أردت معبودا وأنا الآن في محضره، ولكن بقي شيء واحد أتمناه يا يوسف.
قولي قولي يا زليخة، ما هي أمنيتك؟ قولي.
أن أتمنى رؤية يوسف، وهذه الأمنية تحتاج إلى عينين باصرتين، لست أملكهما.
اللهم ألق النور في بصر هذه الأمة المتوسلة، وأنر بصرها كما أنرت بصيرتها بنور الإيمان.
يوسف، إنني أراك يا يوسف.
انظري جيدا، هل ترين الجميع؟
أنا أراك أنت فقط، لا أريد أن أرى سواك. يوسف، كنت قد طلبت من الله أن يعيد إلي بصري لأرى به مع يوسف مرة أخرى قبل أن أموت، وفي هذه البرة القصيرة لا أريد أن أرى أحدا غيرك. أيتها الدموع الساخنة، ماذا تريدين مني؟ دعيني أتزود من يوسف في اللحظات الأخيرة من عمري.
لا تقلقي يا زليخة، فقد قضى الله أن يهبك عمرا جديدا يعوضك به عن سني العذاب والانتظار الطويلة.
إن هذه يا زليخة، هل ترون لطف الله وعنايته؟
هل تصدقون؟ لقد عادت زليخة بصيرة.
يا إلهي،
ولم لا؟ فعندما يدعو نبي الله يستجيب له رب العالمين، ورد البصر لزليخة هو واحدة من معجزاته.
سيدتي زليخة، كم أنا سعيدة من أجلك.
سيدتي، هذه أنت يا أميني.
نعم،
أصبحت عجوزا مسنة، أفنيت عمرك في خدمتي.
سيدتي لا تقولي لا.
يا أميني، أنا أراك، أنا أرى الجميع. هل ترين لطف ربي وفضله علي؟
الحمد لله.
قل لي يا نبي الله، قل لي ماذا أفعل؟ كيف أشكر ربي؟ هل يكفي أن أسجد له؟
أسجدي يا زليخة، أسجدي لله شكرا، فإن السجود من أجمل تجليات العبودية، حيث أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه.
يا الله،
أسجدي يا زليخة.
يا رب.
ماذا؟ لا يشك أحد في أن زليخة كانت ضريرة، فالجميع قد شاهدها وهي عمياء.
إن كانوا يشكون في عمى زليخة فعليهم ألا يرتابوا في كونها عجوزا مسنة وضعيفة، ولا يمكن لأحد أن يسكت أمام عودة الشباب والجمال إليها.
سيدي يوزارسيف، تعني أن سيدتي ستعود شابة جميلة؟
إن تحققت إرادة الله بدعاء يوزارسيف، فإن عودة الشباب والجمال لزليخة أمر هين.
أشكرك يا رب.
سألقي هذا الرداء الذي هو ميراث إبراهيم الخليل للأنبياء من بعده على وجه زليخة.
أرجو أن يحقق الله ذلك بدعاء يوزارسيف.
أجل، إن تفضل علي ربي الواحد الذي لا شريك له.
أنا أعلم أن معجزة ما ستتحقق على يدي يوزارسيف الآن.
أتعني أن زليخة هذه العجوز المسنة والضعيفة سيعود إليها شبابها يا سيدي رودامون؟
نعم أظن ذلك. نعم.
سيدتي سيدتي سيدة زليخة
سيدة زليخة
سيدتي لقد أغمي على سيدة زليخة أغمي عليها
خذوها من هنا
سيدتي
هذه زليخة قد شفيت فلا يمكن لأحد بعد الآن أن ينكر قدرة وعظمة الواحد الأحد
انهضي سيدتي افتحي عينيك
سيدتي انهضي سيدتي
لما تنظرون إلي هكذا أين المرآة
سيدتي
أعطوني مرآة
هذا أمر لا يصدق لا يصدق أبدا أي لطف حباه الله لزليخة
لقد شملك الله بلطفه وحنانه يا زليخة
علينا أن نشكر الله انظروا إلى السيدة زليخة وقد أصبحت شابة جميلة ثانية
ماذا؟
ما
ماذا تقولون؟
الشكر لله
ماذا تقولون؟
كانت لي في الماضي عينان باصرتان ووجه جميل ولكني في ذلك الوقت لم أكن أعرف خالقه أشكر الله الذي شمل هذه الأمة الآثمة بفضله
شكرا لله
أشكر الله
شكرا
شكرا لك يا رب أشكرك يا رب
ما أزكى رائحتها رائحة هذه الحنطة ليست غريبة علي يا لهوي
هذه الحنطة كالها لنا عزيز مصر يا أبي ذات نوعية ممتازة
عزيز مصر عزيز مصر أعاد الحياة إلى أهل كنعان
نعم العزيز لقد خصنا بعنايته واهتمامه
ألم تتساءلوا عن سبب عطف وحنان عزيز مصر عليكم؟
قيل لنا إن لطف عزيز مصر بنا بسبب توحيدنا لله
لا يا لاوي ليس هذا هو السبب وقافلة كنعان كانوا كلهم موحدين لا ريب أن السبب شيء آخر ألم يطلب منكم شيئا إزاء كل هذا الكرم والاحترام ألم يسألكم حاجة ما أو رغبة أو أمنية
لا 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 إنه أغنى من أن يطلب حاجة منه
وبالرغم يا أبتاه من أن عزيز مصر رجل كريم لكنه لم يعطنا حنطة أكثر مما أعطى للآخرين
لو كنا قد صحبناك وبنيامين معنا لازددنا سهمين من الحنطة
لا بأس يا ولدي إن جلبتم هذا المقدار من الحنطة كل مرة فسنجتاز القحط
ولكن يا أبتاه لا وجود لمرة قادمة
لماذا يا يهودا؟
لقد اشترط علينا عزيز مصر أن نصطحب بنيامين معنا في الرحلة القادمة وإلا فلا كيل لنا عنده
يا لاوي
نعم
أن للعزيز أن يعرف بنيامين.
لقد علم من حديثنا معه. قلنا له سبب محبتك لبنيامين وإنه بقي معك.
راود الشك عزيز مصر وظن أننا نستدر عطفه بهذا الكلام،
وربما ظن أننا إنما ادعينا وجود أب وأخ لنا لنحصل على المزيد من الحنطة.
قال عزيز مصر لنا يا أبتاه: في المرة القادمة آتوني بأخيكم الأصغر إن كنتم صادقين.
وقال: إن لم تأتوني بأخيكم فلا يحق لكم العودة إلى مصر.
لا، هذا محال، من المحال أن أرسل بنيامين معكم. اطردوا هذه الفكرة من رؤوسكم.
اهدأ يا أبي، اهدأ يا أبتاه، اهدأ يا نبي الله،
اهدأ.
لما لا تكترثون لزوجاتكم وأولادكم؟ هل تنتظرون أن يبيد القحط أولادكم الواحدة والآخر؟
لا وجود للحنطة إلا في مصر يا نبي الله.
إذن اذهبوا إلى مصر يا بني.
أبتاه، عزيز مصر لا يبيعنا القمح إلا باصطحاب بنيامين معنا.
إذن يجب علي أن أختار بين بنيامين وعشيرتي.
كن واثقا يا أبي، ليس هناك خطر يتهدد بنيامين.
ويوسف، ويوسف أيضا لم يكن هناك خطر يتهدد.
نحن نعدك يا أبتاه، نعدك ونعاهدك أن نحفظ بنيامين في عيوننا.
نعم يا أبتاه.
هل تحفظونه كما حفظتم يوسف؟ لو لم يكن هذا القحط، فأي ذريعة ستقدمونها لأخذ بنيامين معكم؟ أنا لا أثق بكم ولن أرسله معكم إلا إذا...
سأقبل بأي شرط يا أبتاه تشترطه. قل، إلا إذا ماذا؟
إلا إذا أعطيتموني موثقا من الله وتقسمون بين يديه عز وجل أن تعيدوه إلي.
نعاهدكم يا أبي.
واذكروا ماذا حل بمعبد عشتار وكهنته لما باءوا بغضب مني. تعالوا يا بني واركعوا في محضر الله تعالى وارفعوا أيديكم إلى السماء وأقسموا.
كما تريد يا أبتاه، نحن مستعدون أن نفديه بأرواحنا.
نقسم على ذلك يا أبتاه.
إذن اذهبوا واستعدوا للسفر.
حسنا يا أبتاه.
شكرك لله.
شكرا يا
مستمعين الأعزاء، أراد الله سبحانه وتعالى لنا نحن بني الإنسان أن نتعلم بهذه السيرة المباركة الطهور العطرة، سيرة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، دروسا كثيرة تنفعنا في هذه الدنيا وفي تلك التي نفد فيها عليه عز وجل. وهو يميز الحق من الباطل ويجزي كل إنسان بما فعل من خير وشر. وسنرى في الحلقة القادمة تطور هذا الحدث العظيم، وحتى ذلك الحين يستودعكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران متمنيا لكم كل خير.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
فليتك تحلو والحياة مريرة
مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء
سيتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب يقوم حجاب دونها حجاب إذا دق قلبي غير باب أصالكم حشى أذنه باب وأقمض باب فليتك ماء باحث عن تلهف وشربي من ريحي نداك جواب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد وما مر في أدنى هوايا متى سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب ليتك تأتي في سؤالي إجابة
يغفو لهيب في دمي وشهاب. وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب.
أحبك بحرا يرشح الأرض عطفه وليس على موج الحنان حساب. وهل يحلم الظامي بما